والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد تحت باب التثاؤب، الحديث الثاني، باب من يقول لبيك عند الجواب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن معاذ قال أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثا، هل تدري ما حق الله عز وجل على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم.
إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول المصنف الإمام البخاري رحمه الله باب من يقول لبيك عند الجواب. من يقول لبيك عند الجواب. أورد المصنف هذه الترجمة ليبين مشروعية الجواب بهذه الكلمة. إذا دعاك إنسان، ولا سيما إذا كان من أهل الفضل والشأن، أن تجيبه أو أن ترد عليه عند طلبه لك أن تقول لبيك. ولهذا قال بعض أهل العلم أن هذه اللفظة مشروعة للمسلم أن يقولها، لكن يخص بها الفضلاء من الناس. والدليل أن البخاري ساق هذا الحديث، وهذه الكلمة صدرت من معاذ بن جبل رضي الله عنه الصحابي الجليل، لما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا معاذ، فقال لبيك يا رسول الله. لفظة لبيك أو كلمة لبيك مأخوذة من التلبية، يعني إجابة المنادي. ولهذا المعتمر أو الحاج لما يلبي بالنسك الذي سيؤديه من حج أو عمرة يقول لبيك اللهم لبيك، بمعنى يا ربي إني قد أجبتك لما أمرتني به، أجبتك إجابة بعد إجابة. فكلمة لبيك مأخوذة من لبى بالمكان أو ألبى بالمكان إذا أقام فيه، هذا معنى لبيك. ويفهم منها أيضا أن كلمة لبيك فيها إجابة بعد إجابة للتأكيد، يعني ما قال له أنا حاضر، وإنما قال له لبيك، يعني أنا رهن إشارتك وأنا مستعد لما تأمرني به أو تقوله. فكلمة لبيك فيها تأكيد لحرص المنادى على أن يلبي وأن يقوم بما طلبه به الآمر. وبعضهم قال معنى لبيك أي قربا منك وطاعة لك، فأنا قريب منك وأنا أيضا رهن إشارتك وأمرك. لألبي أو أنفذ ما تمليه أو تقوله إلي. أو يكون المعنى بعبارة أخرى أن تقول أنا مقيم على طاعتك، هذا معنى لبيك. وهذا يدل على فضل قائل هذه الكلمة، لأن فيها معنى الأدب والتأدب مع الناس والفضلاء من الناس، وفيها أيضا بيان لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه. فأصحابه رضوان الله تعالى عليهم كانوا يختارون الجميل من الكلام والفاضل والحسن من الألفاظ تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يقولون هجرا من الكلام أو يعتدون في ألفاظهم وعند مخاطبتهم الناس، كما هو العهد وكما هو الشأن عند كثير من المسلمين، يستعملون بعض الألفاظ وبعض الكلمات وقد يكون فيها من الإثم ومن الوزر ومن المعنى الفاسد بل المعنى الباطل الكثير، وهم لا يدرون معنى هذا الكلام الذي يتكلمون به، حتى تسرب هذا إلى الأسماء التي يتسمون بها، فتراه يختار الاسم ويسمي به ابنه وهو لا يعلم أن ذلك الاسم من الأسماء المحرمة، من الأسماء الباطلة، من الأسماء الممقوتة، من الأسماء غير المشروعة. فالناس لا تعرف، يختار اسم مثلا الآن يسمون نائلة أو نائلة، مع أنه هذا كان صنم يعبد في الجاهلية، كان مكان المروة الصفا والمروة، كان أهل الجاهلية قريش لما حرفوا دين إبراهيم جعلوا على الصفا صنم يسمى إساف، وعلى المروة صنم يسمى نائلة أو نائلة كما يسمونه، فكانوا يطفون بينهم. والناس الآن تسمي هذه الأسماء ولا تعرف هذا المعنى، فضلا عن أسماء أخرى قد تحمل للأسف الشديد معاني قبيحة لو بصر بها هذا الذي اتخذ مثل هذا الاسم لتبرأ من ذلك الاسم ولا تركه ولا محاه من دفتره، ولكن الجهل قد يفعل بالناس مثل هذه الأشياء. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان له مع النبي صلى الله عليه وسلم أدب جم في التخاطب معه، ينادونه بأحب الأسماء والألقاب إليه ويتأدبون معه في الجواب. قال يا معاذ، قال لبيك لبيك. وهذا أيضا لابد أن يتعلمه أبناء المسلمين، لا سيما في تعاملهم مع الفضلاء من الناس كالعلماء كبار السن والوالدين. ما يعني يسمع النداء فربما يقول آه أو لا يجيب، أو ربما يقول كلمة غير لائقة ليست في مكانها. فالبخاري رحمه الله ذكر هذه الترجمة فقال باب من يقول لبيك عند الجواب، يعني عندما يجيب يقول لبيك، وبين أن هذا الأدب أو التلفظ بمثل هذا الكلام صدر من صحابي جليل. وأورد البخاري رحمه الله هنا حديث أنس عن معاذ رضي الله تعالى عنهما قال أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم. الرديف هو الراكب خلف الراكب، وكان راكب مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار له، وهذا يدل أيضا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع، لأن الإنسان إذا ركب معه إنسان وهو خلفه هذا يدل على تواضعه، وإلا الغالب الذي ليس عنده تواضع لا يمكن أن يحمل معه شخصا آخر يعني على نفس الدابة. وجاء في رواية لمسلم قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل يعني هو ذلك العود الذي يكون خلف الراكب. وعرض بهذا شدة القرب، يعني كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما قال له يا معاذ قال لبيك، فكأنه أراد أن يبين أنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم حسا ومعنى. فهو رديفه على الحمار، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا مؤخرة الرحل، وعندما تكلم معه أجابه بمثل هذه الكلمة الطيبة، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ قلت لبيك وسعديك. هذا محل الشاهد الذي من أجله أورد المصنف هذه الترجمة، قال لبيك أي سمعا لك وطاعة، وسعديك هنا بمعنى إسعادا لك بعد إسعاد، وسعديك يعني ما تسمع مني إلا ما يسعدك. وهذا ظن بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فقال له لبيك وسعديك ثم مثله ثلاث، مثله ثلاث يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له في كلامه في ندائه له في مخاطبته إياه بمثل هذه الكلمة يا معاذ، يقولها ثلاث، هذا لتأكيد الاهتمام بالخبر الذي سيريده عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو السؤال الذي سيطرحه عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا لأجل أن يكتمل انتباه معاذ لما سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فرق بين أن تقول لإنسان يا فلان ثم تسأله، وبين أن تقوله يا فلان ثم يا فلان ثم يا فلان، لا شك أن هذا التكرار له دلالة، وهو جلب انتباه السامع حتى لا يشرد ذهنه عند الخطاب أو عند المخاطبة. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان من هديه، أنه إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وليس معنى هذا أن كل كلمة ينبغي أن تعد ثلاث مرات، فالكلمة إذا كانت مفهومة لا تحتاج إلى إعادة، هذا الأصل في الكلام، لكن أحيانا بعض الكلمات ينبغي التأكيد عليها حتى تفهم، خاصة إذا كانت هي المقصودة في الخطاب، هي المقصودة في الخطاب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكلام ثلاثا حتى يفهم عنه. قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ هذه مسألة، وهي عرض المسألة من العالم على الطالب، لأن الأصل أن يسأل الطالب العالم، هذا هو الأصل، الطالب المتعلم هو الذي يسأل العالم، لكن أحيانا وهذا طريقة في التعليم بل هو هدي متبع، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسأله أصحابه وهو الأكثر، وأحيانا كان يسأل أصحابه، وفي ذلك فوائد، يسأل أصحابه لكي يجلب انتباههم أن هذا الأمر في غاية الأهمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل إلا عن مهم، والأمر الثاني فيه شدة الانتباه، يعني فرق بين أن يسأل الطالب وبين أن يسأل العالم، ثم أيضا فيه تعليم لهم كيف يسألون، لأن في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة تعليم لهم كيف يطرحون الأسئلة، لأن ما كل إنسان يحسن عرض المسألة، لكن إذا عرضها العالم على الطالب فكأنه يقول لهم هذا نموذج ينبغي أن تتبعوه وأن تقتدوا به، لأن أحيانا قد تكون الأسئلة من الناس أسئلة غير لائقة مجانبة لأدب السؤال. ولهذا الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات ذكر مسألة مهمة جدا، وهي تتعلق بأدب السؤال، وقال أن أدب السؤال ينقسم إلى عشرة أداب، ذكر منها من بين ما ذكر في هذا أن لا يسأل الإنسان مثلا عن المتشابه، أن لا يسأل عما لا ينفعه في دين الله عز وجل، أن لا يسأل عن الأغلطات عن صعاب المسائل، أن لا يكون في سؤاله مخاصما، أن لا يكون في سؤاله ممتحنا، وهذه جديرة بالتعرف عليها، لأنها مسألة أصل لها الإمام الشاطبي في كتابه هذا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة وهم في الغالب لا يجيبونه، لأنه قد يسألهم سؤالا يتعلق بمسألة شرعية وهم أناس لا يوحى إليهم حتى يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون تلك المسألة مما علمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يكون سؤاله عليه الصلاة والسلام لامتحانهم أو لجعلهم متنافسين في طرح مثل هذه الأسئلة التي تنفع الناس. وانظر هنا، النبي صلى الله عليه وسلم اختار في مثل هذا السؤال أعظم سؤال، لأنه يتوقف عليه أعظم جواب، من علمه وعرفه وعمل به كان من الناجين والمفلحين في الدنيا والآخرة. أتدري ما حق الله على العباد؟ ما تدري يعني هل تعرف حق الله على العباد؟ الله سبحانه وتعالى له حقوق، وهذه الحقوق بينها الله سبحانه وتعالى، وأعظم حق لله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا معروف، أن يعظموه، أن يوقروه، أن يذكروه، أشياء كثيرة حقوق الله عز وجل. وقد ألف العلماء في الحقوق كتبا ورسائل كثيرة، وبدأوا بالحق الأعظم الذي هو حق الله عز وجل. لكن أعظم حق من حقوق الله عز وجل بينه هنا، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ والحقوق كثيرة، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع هذه الحقوق في حق واحد، فقال أن يعبدوه ولا يشركوا. أتدري ما حق الله على العباد؟ هذا هو حق الله، حق الله على العباد عبادته وعدم الإشراك به. بعض الناس أحيانا قد يحلف ويقسم بحق الله عز وجل، يقول وحق الله، وهذا في الحقيقة قسم فيه خطأ وفيه غلط، لأن حق الله بينه النبي صلى الله عليه وسلم هو عبادة الله وعدم الإشراك به. فإنسان عند اليمين وعند القسم لا يقول وحق الله، لأن حق الله هي عبادته، فأنت لا تحلف وتقول وعبادة الله. أتدري ما حق الله؟ هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت لا. في رواية في الصحيحين قلت الله ورسوله أعلم، وهذا حق. لما كان معاذ رضي الله عنه جاهلا بالحكم، وكان غير عارف أو ملم بالجواب، أسند العلم لله عز وجل ولرسوله، قال الله ورسوله أعلم. وهذه الصحابة كانوا يقولونها، يعني إذا سئلوا عن شيء في حياته عليه الصلاة والسلام يجهلونه لا يعلمونه يقولون الله ورسوله أعلم. لكن هل هذا يفهم منه أن هذه الكلمة ينبغي أن يقولها كل من سئل عن مسألة شرعية لا يعلمها أن يقول الله ورسوله أعلم؟ لا، يقول الله أعلم، لكن الله ورسوله أعلم هذه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم. ولهذا لو قال لك مثلا إنسان هل فات إنسان من هنا، أنت ما رأيت، تقول الله أعلم إذا لم تعلم، لكن لا تقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت ولا يعلم من مر بهذا الحي أو لم يمر. لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بشرع الله وبمسائل الشرع، فكانوا يقول الله ورسوله أعلم، قال لا. وهذا أيضا فيه ماذا؟ فيه أدب ينبغي أن يكون عليه كل طالب للعلم، أن يقول فيما لا يعلم وفيما لا يدري لا أعلم ولا أدري. بل بعض العلماء يقولون أن كلمة لا أدري هذه من العلم، كما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول العلم كتاب ناطق والسنة الماضية ولا أدري. هذا هو العلم، كتاب ناطق، يعني تستشهد وتأتي بالآية التي تكون نصا في المسألة لتستدل بها على حكم شرعي، إما حلال وإما حرام وإما مشروع، وإما سنة ماضية، سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو سنة عمل بها الخلفاء الراشدون وأجمع عليها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وما عدا هذا فلا أدري. والملائكة
الذين كانوا يتلقون العلم مباشرة من الله عز وجل لما سئلوا عما لا يعلمه قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولهذا لما سئل الشعبي رحمه الله عن مسألة أمام الملأ لم يجب عليها وقال لا أدري، قال كيف تقول لا أدري وأنت فقيه العراق؟ فقال إن الملائكة لم تستحي، لما سئلت أن قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا وارد عن السلف في كثير من الأحوال أنهم كانوا يسألون عن أشياء ليس لهم بها علم، لا يستحون أن يقول أحدهم لا أدري أو الله أعلم، ومن قال الله أعلم علمه الله ما لم يعلم. فهذا معاذ رضي الله عنه نموذج لهذه المعادن الخيرة الذين كانوا لا يستيئتون على العلم، ولا يستحي أحدهم أن يقول لا أدري فيما لا يدري. قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قال لا. وفي رواية الله ورسوله أعلم، قال يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل ما أجاب، فقال له حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد وهو الحق الأعظم، أن يعبدوه، أن يوحدوه، أن يقوموا بما أمروا به من الطاعات واجتناب المعاصي. وعطف على العبادة عدم الشرك لأنه تمام التوحيد، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أضاف الشرك أو عطف على العبادة الشرك لأنه بهذا يتم توحيد الإنسان. لو أن إنسان عبد الله عز وجل لكن وقع في الشرك كأنه ما عبد الله عز وجل، فهذه العبادة تذهب جفاء ولا ينتفع منها. ولهذا قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يدعي الإيمان بالله عز وجل وتوحيد الله عز وجل لكن في توحيده شرك، وهذا لا يقبل منه العمل. إذن لابد من الجمع بين الأمرين، بين تحقيق العبادة وتحقيق التوحيد وعدم الإشراك أي الإخلال بهذا التوحيد. ما يقوم الإنسان بعبادة أمره الله عز وجل بها ثم هو بعد ذلك ينقضها أو يهدمها بما يكون مناقضا لها مهدما لها. فالإنسان قد يصلي مثلا لله عز وجل صلاة ولكن هو قد يعلق رجاءه في فلان أو علام، أو يدعو الله عز وجل زعم أنه يقول يا الله ولكن كل أمله ومتعلق قلبه بفلان أو علام، هو الذي يعطيه أو هو الذي يمنعه، هو الذي يرزقه أو هو الذي يمنع عنه العطاء. إذن هذا أتى بعبادة ونقض العبادة، والأصل أن الإنسان يعبد الله دون أن يشرك به شيئا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا بأمرين، تحقيق متابعة الشرع أو الشارع سبحانه وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام، ثم الإخلاص في تلك العبادة، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعة فقال يا معاذ، وهذا أيضا فيه من الأدب، أن العلم لابد له من أوقات، ولا يمكن في بعض الأحيان أن يكون تلقين العلم في زمن متواصل، لأن بعض العلم يحتاج الإنسان إلى فهمه وإلى جعل وقت للقيام به والعمل به. قال ما حق الله على العباد؟ أمر عظيم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني ترك معاذ رضي الله عنه يفكر في هذا الأمر أنه أمر عظيم يستحق إلى جمع الهمة والفكر، ما هي عبادة الله عز وجل؟ أمر عظيم، لابد أن يعلم ما هي الأمور التي تسمى عبادة حتى أقوم بها، وهي أعمال وهي أقوال وظاهرة وباطنة، ولابد لها من شروط. ثم بعد ذلك لابد أن يعرف ما هو الشرك وما هي أنواعه، الشرك الصغير والشرك الأصغر والشرك الأكبر وشرك الألفاظ وشرك المقاصد وشرك الوسائل. وهذه أمور لابد أن يتعلمها الإنسان، لأن الإنسان إذا جهل هذه الأشياء لا يمكن أن يحفظ توحيده ولا أن يحفظ إيمانه، لابد من العلم. فلما كان السؤال عظيما النبي صلى الله عليه وسلم ترك المهلة وترك وقتا زمنيا بعيدا عنها، قال ثم صار ساعة. المقصود بالساعة هنا ليس الساعة المعروفة عندنا، لكن ساعة وقت معين، بمعنى أنه كان هناك فصل بين السؤال الأول والسؤال الثاني. ثم قال له يا معاذ قلت لبيك وسعديك. يعني وانظروا كيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما يلتزمون الأدب يبقون على نفس الوتيرة. وهذا هو الذي ينفع الناس، أن الإنسان إذا عرف شيئا أن يلزمه وأن يلتزم به. ولهذا لا يسمى الإنسان مستقيما أو يوصف بصفة أو بوصف الاستقامة والالتزام بالشرع إلا إذا كان مواظبا على ذلك العمل. أما إذا كان يفعله مرة ويتركه مرات هذا لا يكون مستقيما ولا ويقال عنه أنه ملتزم بالشرع، لأن الأصل في الأعمال هو المداومة والمواظبة. فالسؤال الأول قال يا معاذ قال لبيك وسعديك، فالسؤال الثاني قال يا معاذ قال لبيك وسعديك، يعني أنا حاضر، أنا قريب منك جسدا وقريب منك أيضا سمعا وقلبا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك؟ يعني انظروا السؤال الثاني له ارتباط بالأول، لأن في الثاني فيه ذكر ما يترتب على تنفيذ الحق الأول، وهو أن الله سبحانه وتعالى ما أمرنا بشيء إلا لما فيه من الصلاح والمنفعة التي تعود علينا في الدنيا والآخرة. فهو عز وجل غني عن طاعة العباد، لا تضره طاعة الطائعين، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. فطاعتنا لله عز وجل وعبادتنا له هي لمصلحتنا ولصالحنا ولمنفعتنا في الدنيا والآخرة. ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى رتب على كل طاعة وعلى كل عمل جزاء وثوابا، وهذا الذي يجعل المؤمن يسارع إلى مرضات الله عز وجل ليمتثل أمره ويجتنب نهيه وليقف عند حدوده، لأنه يعلم أنه ما من شيء يقوم به لله عز وجل إلا وآجره الله عز وجل عليه أجورا بلا حساب، من حيث لا يعلم أو من حيث يعلم في الدنيا والآخرة. والعبادة عمل، ولهذا لما قال في ثانية أتدري هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك، إذا فعلوا ذلك وقاموا بما أمرهم به، ماذا قال؟ قال ألا يعذبهم، بمعنى ألا يعذبهم عذابا مخلدا يخلدون فيه في النار. وإلا يمكن أن يكون عندهم تقصير في الطاعات وتكون لهم سيئات رجحت على حسناتهم، فيمكن أن يعذبوا لأنهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عاف عنهم ولم يدخلهم النار إطلاقا، ويمكن أن يعذبهم ولكن لا يخلدهم في النار ما دام أنهم قد قاموا بالواجب الأعظم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. ولو عندهم ذرة من إيمان، إنسان عنده إيمان ذرة لا إله إلا الله لا يخلد في نار جهنم، هذا معروف عند أهل السنة والجماعة. وهذا الحديث فيه أن المسلم لابد أن يقوم بهذا الحق العظيم وأن لا يتوانى في القيام به، لأن صلاحه في الدنيا والآخرة متوقف على قيامه بهذا الأمر. وهذا الحديث فيه كلام كبير عند أهل العلم، لأن المصنف رحمه الله ذكره في بعض المواطن في كتابه الصحيح، وذكره الإمام مسلم أيضا في كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، وفيه كلام، لكن الذي يهمنا منه هو محل شاهد، وهو أنه يجوز للإنسان إذا سأله أو ناداه أو خاطبه رجل من الفضلاء من أهل العلم أو يكون يعني والده، إذا سأله أو ناداه أو خاطبه أن يقول له لبيك، ولا حرج في ذلك، لأن هذه الكلمة لا تختص بالله عز وجل، وإن كان الإنسان يقولها لله عز وجل إذا أراد العمرة يقول لبيك اللهم لبيك، بمعنى أمرتني أن آتي إلى هذا المكان لأعبدك ولألبي بالتوحيد، فأنا قد أتيت وسرعت إلى الإجابة التي دعوتني إليها، فتقول لبيك اللهم لبيك، وهي أيضا مشروعة لأن يقولها المسلم لا سيما إذا خاطب بها الفضلاء من الناس. هذا مقصود المؤلف في هذه الترجمة. تفضل.
باب قيام الرجل لأخيه. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك فتاب الله عليه وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة يقولون لتهنك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره لا أنساها لطلحة.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة متعلقة بسلوك أو تصرف يقوم به بعض الناس وهو شائع عندهم بكثرة، وهو قيام الرجل للرجل أو قيام الرجل لأخيه. والبخاري رحمه الله كعادته لا يجزم في بعض التراجم ببيان الحكم في ذلك إذا كانت المسألة متعلقة مثلا بسبب أو بحاجة، فهنا لم يقل باب قيام الرجل لأخيه بمعنى أنها مستحبة أو قيام الرجل لأخيه محرم أو مكروه، وإنما يختلف هذا القيام. القيام معروف يعني أن تكون جالسا ويدخل عليك الرجل مثلا في بيتك أو في مجلسك فتقوم أنت له إكراما، هذا لا شك أنه مما جاء النهي عنه، لا سيما هذا الذي يسمونه بالقيام للتعظيم أو للاحترام. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الحديث أنه قال من أحب أن يمتثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، لأن هذه صفة من؟ هذه صفة الجبابرة وصفة الأعاجم، كان يعظم بعضهم بعضا، يقومون بعضهم لبعض، يعني إذا دخل سيد القوم وكبير القوم يهش جميع من كان جالسا وقاعدا إلى القيام، فلا يجلس حتى يجلس هو. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره هذا من أصحابه، مع أنه عليه الصلاة والسلام أهلا، النبي صلى الله عليه وسلم أهل لأنه أكرم الناس لأن يقوم الناس، ومع ذلك كان يكره أن يقوم الناس له، وكان ينهاهم عن ذلك، يقول لا تقوم كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا، وكان ينهاهم عن مثل هذا السلوك كما كان ينهاهم عن بعض الألفاظ المشعرة بالتقديس وتعظيم الأشخاص وجعلهم فوق ما هم عليه من البشرية. ولأن الإنسان الأصل فيه التواضع لأنه خلق من تراب، ولا يجوز للإنسان أن يكون متكبرا على خلق الله عز وجل، لأن من أحب أن يقوم له الناس هذا دليل على أن في نفسه ماذا؟ أن في نفسه كبر، وأن في نفسه شيء، وأن في نفسه تفاخر، وهذا لا يليق بالإنسان المسلم، بل ينبغي أن يتواضع. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان لا ينبغي أن يفرق بين إنسانين إلا بإذنهما، ولا يجوز له أن يقول للإنسان قوم فيجلس هو مكانه، لأن هذا يدل على أن في نفس الإنسان كبرا وفخرا، وهذا لا يليق. الإنسان ينبغي أن يتواضع إلا إذا أكرمه الناس بأن أجلسوه ووسعوا له في المجلس، أما هو أن يطلب هذا أو يومئ إلى الناس أن يفعلوا هذا لا سيما بالإشارة هذا لا ينبغي. ولهذا قال العلماء أن القيام للأشخاص أو القيام للناس يكون على أربعة أوجه. يعني لهذا البخاري رحمه الله في هذه الترجمة لم يبين حكم من يقوم للرجل، لأن بعض القيام مشروع. فأنت لو كنت جالسا وجاءك إنسان كبير مثلا يريد أن يجلس ولا يعرف مثلا أن يجلس أو كيف يجلس، فأنت هنا تقوم قياما تسعفه بهذا القيام، تأخذه تجلسه. مثلا إنسان مثلا ضرير لا يرى جاء إلى المجلس، قمت أنت إليه ثم أجلسه في المكان، مثل هذا القيام مشروع. ولهذا قال العلماء أن القيام قد يكون على أنواع، منه ما هو محظور، المحظور يعني الممنوع، وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرا وتعاظما على القائمين عليه، هذا لا شك محظور. يعني إنسان يأتي يريد أن يقوم له الناس، يريد في نفسه شيء كبر يريد أن يقوم له الناس تعظيما له، هذا النوع من القيام هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قيام الأعاجم، يقوم بعضهم لبعض تعظيما وتعاظما وحبا لأن تكون لهم هذه المنزلة بين الناس. هذا الجلوس القيام المحظور الممنوع. هناك قيام مكروه، وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين، لكن يخشى أن يدخل في نفسه بسبب ذلك ما يحذر منه لما فيه من التشبه بالجبابرة. يعني إنسان هو في قرارة في نفسه لا يريد هذا، لكن قد يخشى عليه من كثرة ما يفعل الناس به هذا، كلما دخل قام الناس إليه. ولا شك أن مثل هذه الظاهرة لو تكررت في الناس لا صار الناس يقولون بأن هذا إنسان ليس كباقي الناس، ليس كباقي الناس، وربما يألف في يوم من الأيام مثل هذا السلوك. وقد يصادف مرة من المرات أن لا يقوم إليه أحد فيجد في نفسه، فقالوا أن مثل هذا القيام مكروه، الإنسان لا يقوم. احنا في مجلس جالسين دخل واحد قال يجلس مهما كان، لكن إذا كانت هناك حاجة للقيام له لا بأس بذلك، لكن قيام هكذا قال نوض أقف فقط حتى يقول هم أجلس فيجلس هذا لا. وللأسف الشديد أمة الإسلام ابتليت بهذا النوع من السلوكات والتي يسمونها بالأدب العامة، والتي هي بعيدة عن أدب الإسلام، هي أدب الأعاجم، وصارت مفروضة الآن على المسلمين. تدخل القضاء الآن وكان تريح هكذا يا والقاضي يقول ما زال ما رياش هكذا، يجم يعيط للشرطي يقول اديها الحبس، يقول كيفاش انت ما لا تعظم القضاء. يعني هذا موجود للأسف الشديد، وهذه في الحقيقة تقاليد الأعاجم. وإلا حتى لو دخل الكبير أو دخل القاضي أو دخل الحاكم ووجد الناس جلوسا قال ولو أرادوا أن يقوموا له قال ابقوا في أماكنكم اجلسوا لا تقوم. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، أراد صحابة قال لا تقوم، نهاهم عن ذلك، مع أنه أحب الناس إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. النوع الثالث من القيام، القيام الجائز والذي ذكر البخاري أمثلة له، وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن من التشبه بالجبابرة. يكون جائز مثلا يأتي إنسان من أهل العلم من أهل الفضل وجاء إلى مجلس أنت كنت جالس فيه، يقوم الناس مثلا إليه أو تقوم أنت لتقبله لتهنئه لتجلسه إليك لتأخذه إلى المكان الذي ينبغي أن يجلس إليه، هذا جائز لا مانع منه، لا مانع. ولهذا مثلا أنت لو يجيك إنسان مثلا كبير السن وانت جالس يريد أن يسلم عليك، ما تقولش أنت قاعد هكذا هو يحبط مسكين راسه حتى التحت بس يسلم عليك، فأنت من الأدب هنا أن تقوم له لأن في هذا إعانة له، بل قد يكون هذا النوع من القيم قيم مندوب يعني مستحب لأنه وقع لي لسبب أو لحاجة استدعى ذلك. لكن قلنا هذا النوع يسمى جائز لأن الإنسان قد يفعله وقد لا يفعله على حسب ذلك الإنسان، بعض الناس قد لا يريد هذا، حتى مثلا يأتي عالم تقوم له يقول لك لا لا اجلس اجلس مكانك ما تقول، وأحيانا يعني تقوم له تأخذ بيده تقول له مثلا اجلس هنا وكذا وتسلم عليه وكذا إلى غير ذلك، إذا قمت له على سبيل الإكرام هذا لا حرج فيه. بطبيعة هذا قلنا إذا الإنسان آمن أن يقع في نفس ذلك الرجل ما يخشى منه، إذا أمنت يعني هو يعرف هذه الأمور، أما إذا كان عنده شهوة في مثل هذا فالإنسان لا يقوم له. يأتي الأمر الرابع وهو القيام المندوب، وهو كأن يقوم الإنسان لمن قادم مثلا من سفر، قادم من سفر هو يقوم إليه ليهنئه، أو إنسان تجدت له نعمة فهو أتى إلى ذلك المجلس ويقوم الناس إليه يبشرونه يسلمون عليه يبادلونه التهاني، فهذا لا بأس به، فضلا عن أمور أخرى. قد يأتي مثلا الرجل ويكون مثلا في حاجة إلى من يساعده أو إلى من يجلسه أو إلى من يأخذ عنه شيئا في يده، هذا لا شك أن هناك سبب وهناك حاجة دعت إلى القيام به. إذن هذا القيام قد يختلف من شخص إلى آخر ومن أشخاص إلى آخرين ومن أحوال إلى أحوال، فيراعى مثل هذا التقسيم. والبخاري رحمه الله ساق هذه الأدلة ليبين ما هو القيام المشروع من القيام غير المشروع. فذكر هذا الحديث عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عبد الله بن كعب رضي الله عنه وكان قائد كعب من بنيه، لأن يعني كعب بن مالك كان له أربع بنو، وكان عبد الله هو الذي يقوده حين عمي يعني صار ضريرا، فكان قائده إلى المسجد وإلى أموره الأخرى. قال سمعت كعب بن مالك يعني يحدث عن أبيه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك. معلوم أن كعب بن مالك وهلال بن أمية وبعض الصحابة تخلفوا عن غزوة تبوك، تخلفوا ليس نفاقا يعني عدم إيمانهم بما دعاهم إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ليس ذلك، وإنما وقع منهم تباطؤ. الإنسان أحيانا قد يتثاقل عن شيء، يحدث نفسه أن يفعل شيء لكن بعد ذلك يتأخر ويتباطأ فيفوته الخير، ولأن الجهاد هو إعداد للمعركة في وقت قصير، يعني ينادي المنادي للجهاد النفير فيخرج من خرج ويتخلف من تخلف، فوقع لبعض الصحابة أن تخلفوا. ولهذا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين هذا تخلف لكن نفاقا لأنه ما أراد أن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكعب بن مالك حصل له هذا التخلف وندم بعد ذلك ندما شديدا، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى فيه وفي صاحبيه آيات من القرآن تتلى إلى يوم القيامة في سورة التوبة، تاب الله عز وجل عليهم فيها لما علمه جل وعلا من صدقهم في التوبة ورجوعهم إلى الله عز وجل وندمهم على ما قاموا به من التخلف في غزوة تبوك. تبوك هذه غزوة آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل السير، وقعت في رجب سنة، في السنة 9 للهجرة، وتبوك من جهة بلاد الشام تبعد عن المدينة حوالي 800 أو 900 كيلومتر، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها في جيش عظيم بلغ 30,000. وكان سبب خروج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك أنه سمع أن الروم تريد غزو المسلمين، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أحسن طريقة للدفاع كما يقولون هي الهجوم، لأن إذا بقيت في بيتك قد يباهتك العدو، ولهذا خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، سمع بتحرك الروم وأرادوا أن يجمعوا بعض الموالين لهم من الغساسنة وغيرهم، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومسافة كبيرة، يعني أنت من المدينة وتذهب 800 كيلومتر في مثل هذا الجيش، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حثهم ورغبهم في المشاركة والجهاد معه، حتى إن كبار الصحابة جاءوا بأموالهم وأنفقوها في سبيل هذه الغزوة كما فعل عثمان بن عفان، ولهذا سميت غزوة تبوك بغزوة العسرة، وسميت بالعسرة كما سماها القرآن، لأنه كان فيها الضيق وكانت فيها الشدة وكانت فيها الحاجة إلى الأموال، فتبرع من تبرع من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بالنصر في هذه الغزوة. الحاصل أن هذا الصحابي كعب بن مالك حين تخلف عن رسول صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك فتاب الله عليه. كعب بن مالك يحدث عن قصته، قد يقول قائل كيف يجوز للرجل أن يحدث عن شيء هو في الحقيقة معصية وقع فيها، والتحدث بالمعصية لا يجوز، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حال بعض الناس من المجاهرين الذين يجاهرون بالمعاصي، يعني يبيتون في الليل وقد قاموا بذنوب والله عز وجل سترها عليهم، ثم بعد ذلك في الصباح يكشفون ستر الله عز وجل عنهم فيقولون يا فلان إني فعلت البارحة كذا وكذا، وهذا لا يجوز، الإنسان لا يحدث بالمعصية. لكن كيف حدث كعب بن مالك؟ كعب بن مالك أراد أن يبين لهم قصته كيف وقع منه هذا الفعل، لكن كيف بعد ذلك وفق إلى التوبة. فذكر القصة أو الحادثة التي تقع بالمرء وتكون خاتمتها إلى فلاح وتكون خاتمتها إلى خير يجوز التحدث بها، لأن فيها العبرة، وهذا يدلك على أن الإنسان قد يقع في المعصية الكبيرة، لأن التخلف أو ترك الجهاد حين يكون واجبا على المسلمين وخذل المسلمين هذا لا شك أنه من الكبائر، فضلا عن التولي يوم الزحف الذي هو كبيرة من الكبائر، ولكن بين لهم بأن الله سبحانه وتعالى تاب عليه لأنه لم يكن القصد منه أن يتخلف عن المعركة، وإنما ذلك التثاقل هو الذي تركه لا يخرج مع جيش المسلمين في الوقت الذي نادى فيه المنادي للجهاد. فقص لهم قصته، قال فتاب الله عليه وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. وتعلمون أنه بقي النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا لا يكلمهم. وقصة المتخلفين الثلاثة هذه قصة كبيرة عظيمة، والحافظ ابن حجر رحمه الله سرد فيها فوائد كثيرة تفوق 30 أو 40 فائدة استخلصها من هذه القصة، حتى أن بعض العلماء وبعض طلبة العلم ألفوا في تخلف هؤلاء الصحابة، ومنهم كعب بن مالك وما وقع لهم وكيف تكون توبة الإنسان إذا كان عنده صدق وكان عنده إيمان بالله عز وجل، حتى وإن وقع في الذنب الكبير فإن الله عز وجل سيخلصه منه ويوفقه للتوبة. شهرا كاملا لا يكلمهم النبي عليه الصلاة والسلام، كلما أرادوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم تركه، وهذا يدل على أن الإنسان إذا وقع له مثلا هذا من أخيار الناس من أفضل الناس على الإطلاق وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الصحابة سيتبعون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكانوا لا يكلمونه مع أنهم أرادوا أن يعتذروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينزل حكم الله عز وجل فيهم، وإذا نزل حكم الله عز وجل فيهم لا يمكن لأحد بعد هذا أن يطعن فيه أو أن يشك في توبتهم، ومن شك في توبتهم فيكون قد رد حكما شرعيا، رد آية من كتاب الله عز وجل. ولهذا قال العلماء أن من قذف عائشة ليس كمن قذف سائر أزواجه، سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من قذف عائشة هذا كفره العلماء. لماذا؟ لأنه رد حكما ثابتا في كتاب الله عز وجل، فالله عز وجل برأها، ومن قذفها بعد تبرئة الله لها فإنه كذب الله وكذب القرآن، ولذا حكموا على كفره، ولم يسووا بين من قذف عائشة وقذف سائر أمهات المؤمنين، مع أن قذف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عظيم وكبير من الكبائر، ولكن الفرق بينهما أن تبرئة عائشة نزلت في القرآن الكريم، فكذلك توبة هؤلاء النفر تاب الله عز وجل عليهم، لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، تاب الله عز وجل عليهم لما علم من صدق توبتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعلن توبتهم لأنه هو الذي يوحى إليه. قال في صلاة الفجر قال فتلقاني الناس فوجا فوجا، هذه بداية السرور وبداية الفرح، وأعظم الفرح أن يفرح الإنسان بطاعة الله عز وجل، لما تكون أنت مطيعا لله عز وجل هذا أعظم الفرح، لأن من الفرح ما هو محمود ومن فرح ما هو مذموم، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذم الفرح ومدح الفرح، ذم الفرح الذي يخرج الإنسان عن التواضع ويخرج الإنسان إلى الفجور والفسوق وعدم شكر النعمة، هذا لا شك أنه فرح مذموم، كما قال الله سبحانه وتعالى في قارون وابتغي فيما أتاك الله الدار الأخيرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، الآية التي فيها إن الله لا يحب الفارحين، لأنه فرح بما أتاه الله عز وجل وظن أن ما أوتيه من مال وسلطان ليس لغيره أن ينافسه فيه، فكأنه أتاه أو أوتيه بحوله وقوته، فقال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ولكن في موضع آخر الله سبحانه وتعالى مدح الفرح، غلبت الروم في أهل الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، قال يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يفرح المؤمن بنصر الله، فالمؤمن يفرح بالطاعة ويفرح بالتوبة ويفرح بنصر الله عز وجل ويفرح بنصر المؤمنين، وهذا لا شك أنه نصر، إنسان يبقى شهر كامل وهو يريد أن يقول للناس أني بريء لم أفعل هذا قصدا، لكن لا يجد من يسمع أن يستمع إليه أو يصغي إليه أو يعينه على ذلك، قاله الناس وتركه الناس، لا شك أن هذا امتحان وابتلاء عظيم، أينا يقدر على هذا؟ لو أنك تأتي إلى المسجد تسلم على الناس لا يردون عليك السلام ولا يجلس إليك أحد، كيف يكون حالك؟ لا شك أن الحال عظيمة وشديدة، ومع ذلك لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة هذا الصحابي وصاحبيه قال تلقاني الناس فوجا فوجا، وهذا يدل على أن المسلمين في ذلك الزمان كانوا لحمة واحدة، إنسان تاب الله عز وجل عليه مع أن التوبة تخصه، ومع ذلك جاء الناس يهنئونه، قال فتلقاني الناس فوجا فوجا، يعني طوائف طوائف وجماعات جماعات يهنئوني، في بعض الروايات يهنوني من التهنئة، من التهنئة، والتهنئة ألفاظها واسعة، ألفاظها واسعة، تهنئ بما يكون مشروعا، يهنئوني بالتوبة، يقولون لتهنك توبة الله عليك، يعني ليفرحك هذا الأمر الذي هو توبة الله عز وجل عليك، ولا شك أن الإنسان إذا علم أن الله عز وجل قد تاب عليه فقد فاز وقد حصل على مغنم عظيم ليس بعده مغنم، لأن الإنسان يتوب ويجدد التوبة لكن لا يعلم هل قبلت توبته أم لم تقبل، وهذا الصحابي قد قبلت توبته لقد تاب الله، فيه تأكيد، فكيف يكون فرحه؟ ولهذا كانوا يهنئونه بهذا ليهنك توبة الله عليك. قال حتى دخلت المسجد، دخل المسجد يعني ما أراد أن يروح، قال روح يدير وعده ولا يدير زرده ولا شوية يروح يفاجئ على روحه، كما بعض الناس لما تجدد عليهم النعم بدل أن يشكر الله عز وجل عليها يروح الجهة الأخرى للأسف. فقال حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس كعادته عليه الصلاة والسلام. قال فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول، طلحة رضي الله عنه من الصحابة الكبار أحد العشرة المبشرين بالجنة معروف. قال قام إلي يهرول، يهرول بمعنى يسرع، يعني كأنه هو الذي تيب عليه، يفرح لفرح أخيه، هذا هو الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. قال كعب بن مالك فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول، يهرول يعني يجد في سيره، يسرع في مشيه، وهذا دليل على الاهتمام، الأمر عظيم عند الصحابة رضوان الله عليه، يعني لم يجعلوا الأمر عاديا، لأن هذه المسألة تتعلق بماذا؟ تتعلق بطاعة الله عز وجل، توبة إنسان من ذنب وقع فيه حتى اتهمه الناس، لما تاب كأن الناس جميعا تاب الله عز وجل عليه، فرحوا لتوبة أخيه. هذا لما كان الناس يهتمون بالطاعة ويهتمون بالأعمال الصالحة، لكن الآن صرنا في زمن الناس لا يلتفتون إلى هذه الأمور، كون الإنسان يتوب ويقلع عما كان عليه من المعاصي كأنه أمر عادي، لكن أحيانا لما يكون الإنسان قد وقع في أمر دنيوي مادي شخصي قد يهتمون بالأمر كثيرا، وكأن ذلك الإنسان فقد أشياء كثيرة، يعني صارت كما قال بعض السلف مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا، مصيبة الدين صارت أهون عند الناس من مصيبة الدنيا. ولهذا كان أحد السلف قال، وهو حاتم الأصم رحمه الله، يقول مات لي ابن فلم يعزني إلا أبو إسحاق الفزاري، جاء إلي وعزاني، قال استغفر الله، قال فاتتني صلاة فلم يعزني إلا هذا الرجل، يعني أبو إسحاق الفزاري رحمه الله، فاتتني صلاة مرة جاء قال عظم الله أجرك وعزاه. وحاتم بن الأصم كان معروف بين الناس، قال ولو مات لي ابن لعزاني آلاف من المسلمين، قال لأن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أمور الدنيا ما يهتمون بها، هذه راجعة للشخص نفسه، كثر ماله أو قل ماله أو ذهب ماله هذا أمر خاص به، لكن الذي يهتمون به هو مسألة الطاعة، رجل تاب الله عز وجل عليه هب الناس إليه، هذا طلحة بن عبيد الله على جلالته وقدره ومنزلته بين الصحابة قال قام إلي يهرول حتى صافحني وهنأني، صافحني وهنأني، فيه مصافحة القادم والقيام له، قال وهنأني بالتوبة، قال والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، كان مع أن فصل بعض المهاجرين، قال لكن ما قام إلي من المهاجرين الكبار إلا طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، قال لا أنساها لطلحة، يعني هذا الفعل الذي قام به معي لا أنساه له، يعني يذكره بالجميل وسيذكره بالخير ما حيي. وهذا الحديث فيه من الفوائد مشروعية التهنئة لمن تجددت له أو عنده نعمة، فيه القيام إلى الأخ الذي يهنأ على طاعة من الطاعات كالذي تقبل توبته، فيه أيضا اجتماع الناس عند الإمام في الأمور المهمة كما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مجتمعين حول النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وفيه أيضا عظم أمر المعصية، لأن هذا الصحابي لما تخلف عن هذه الغزوة وقع له ما وقع، وصار هذا الأمر موضع اهتمام في ذلك المجتمع عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حتى أنه لما نزلت توبة الله عز وجل على ذلك الصحابي وكأن الناس جميعا هم الذين حاضوا بهذه التوبة من عند الله عز وجل، لأن هذا فرح بنعمة الله سبحانه وتعالى، فبذلك فليفرح هو خير لهم. فالله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.